السؤال الأخير متكرر ويحتاج إليه كثير من الناس هذه الأيام. يقول فضيلة الشيخ: إني أشهد الله على محبتك في الله. يدور هناك سؤال حول ما يقع من كثير من الناس في هذا الزمان في العزاء عند وفاة قريب أو صديق من قراءة القرآن على روح الميت، وكذلك الإسراف في الذبائح وتعطيل الأعمال لدى كثير من أهل الميت، وكما أنه يتكلف بعض الأقارب فوق طاقتهم في المجيء من مناطق بعيدة لحضور العزاء. نأمل من فضيلتكم بيان ذلك وتوضيحه بالتفصيل، وما هي الصفة التي يكون عليها العزاء؟ وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم لما يحب ويرضى.
جزاك الله خيرا، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أما بالنسبة للعزاء إذا وقع، إذا حصلت الوفاة لأناس وأردنا تعزيتهم، فإنه ينبغي أن يعلم أن مقصود الشرع من هذه التعزية جبر خاطر ذلك المعزى، وليس التضييق عليه بعادات لا أصل لها في الشرع، ولم تدل نصوص الكتاب والسنة على إقرارها أو الدعوة إليها، ناهيك عن أن أصول الشرع تدل على ردها ورفضها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أطلعه الله عز وجل بالوحي على استشهاد جعفر رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فلما فدل هذا الحديث على أن أهل الميت ينبغي أن يرفق بهم وأن يرفق في بحالهم عند بلوغهم الخبر وبعد بلوغهم الخبر، وأن الإنسان يسعه أن يجبر خاطر ذلك المعزى وأن يذكره بفضل الله عز وجل على ذلك الميت إذ مات مسلما، وما يرجى له عند الله عز وجل في إحسانه، وكذلك يذكره بالصبر والسلوان واحتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى. وأما جمع الناس وإظهار بعض الأمور التي تخالف الشرع كالتكاليف التي خرجت عن حدود الشرع وطوره، حتى إن الإنسان إذا جاء إلى العزاء لم يستطع أن يفرق بين العزاء وبين وليمة العرس، فهذه من الأمور المنكرة التي شاعت وذاعت وعمت كثيرا من بلاد المسلمين. فينبغي على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أمور العزاء، وأن يقتصروا على السنة من مواساة أهل الميت وعدم تكلفتهم بالطعام والشراب. وحرام على ولي الأيتام أن يطعم من مال الأيتام للناس وأن يتكلف رذوخا للعادة والتقاليد، ولو أن ولي يتيم أنفق ولو ريالا واحدا من مال يتيمه في هذا العزاء وجب عليه ضمان ذلك المال ورده كاملا إلى اليتيم، لأنه ليس من جنس المصالح الشرعية التي نصب ولي اليتيم للإنفاق على اليتيم فيها، فلذلك تعتبر يد ولي اليتيم خارجة. وهذا من أشنع ما يكون، أن يكون المال الذي تصنع به ولائم العزاء مال أيتام والعياذ بالله. وأقرب ما ينطبق على الآكلين من ذلك المال قول الحق تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فينبغي أن يتقى مال اليتيم وكذلك مال غيره. فإذا فعل الإنسان هذه الولائم وجمع الناس ووضع الفرش والبسط أمام داره وأمام منزله، فهذا كله من الإسراف وخروجا عن أصل الشرع. بل إن السلف رحمهم الله كانوا يكرهون الجلوس في البيت للعزاء، ونص على ذلك طائفة من أهل العلم من المتقدمين، وإن كان بعض المتأخرين رخص في أن يجلس الإنسان وآل بيته في الأزمنة الأخيرة أن يجلسوا لا على الوجه المعروف الآن من الجلوس على الكراسي وإظهار الزينة وغير ذلك والإيتاء بالقراء، فكل ذلك مما لا أصل له، إنما يجلس في بيت واحد حتى يسهل على الناس، بدل أن يذهبوا لفلان وفلان لتوسعة المدن ووجود المشقة والحرج رخصوا، لكن لم يرخصوا على الوجه المعروف الآن، وإنما رخصوا على الوجه المعروف أن يجلس آل الميت في مكان واحد حتى لا يشق على الناس الانتقال. وأما الإتيان بالقراء واستئجارهم لتلاوة القرآن فهذا منكر من وجوه: الوجه الأول أنه لا يجوز الاستئجار لتلاوة القرآن، لا يجوز الاستئجار لتلاوة القرآن في عزاء أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال لأبي لما أهداه الرجل قوسه، قال: إن أحببت أن يقلدك الله به قوسا من نار فخذ. فالمقصود أنه حرام أن يأخذ الإنسان الأجرة على تلاوة القرآن. ونص العلماء والفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على عدم جواز الاستئجار لقراءة القرآن في المأتم، وقالوا إن بطلان الإجارة مركب على أن العبد إذا قرأ، أعني القارئ إذا قرأ القرآن، إذا قرأ القرآن قصد أخذ الأجرة، ولا يمكن لهذا القرآن أن يقع عبادة إلا إذا قصد به وجه الله، فانتفى فيه التأثير فحرم أخذ العوض عليه. ولذلك فإنه لا يصح للإنسان أن يستأجر قارئا لتلاوة القرآن، وإذا استأجره فالإجارة باطلة والمال سحت وحرام، دافعه معين على الإثم والعدوان وآخذه آكل للمال بغير حق، خاصة إذا كان من أموال اليتامى. فينبغي التوجيه وتعليم الناس أمور دينهم وتفقيههم بأن المقصود من هذا العزاء ليس المباهاة والجلوس والاجتماع على الأحاديث، خاصة في هذه الأزمنة التي يعلم الله الذي لا إله إلا هو أنهم يجلسون الساعات الطويلة وقد يغتابون فيها عباد الله، ويتحدثون بفضول الدنيا ويضحكون ويستهزئون، وأهل الميت في حزنهم. فهذا أمر لا يمت إلى الشرع بصلة، فينبغي نصح الناس وتوجيههم وإرشادهم إلى السنة. والإنسان إذا جاء ليعزي يذكر صاحبه بالله عز وجل ثم يمضي، يسعه ما يسع سلفه الصالح، ويسعه تذكير النبي صلى الله عليه وسلم لأهله: مرها فلتصبر ولتحتسب. وقال صلى الله عليه وسلم في رسالته لها: إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يقتصر على هذه السنة، ووالله لا خير في قلب ولا خير في عبد لم تسعه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هلك الناس إلا بالإحداث في دين الله وشرع الله بأهوائهم، وهذا أمر خطير. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فإياك. ثم إياك والحدث، إذا جئت لأي عبادة تريد أن تقدم فيها أو تؤخر، أول ما ينبغي الرجوع إلى أهل العلم. وهنا أذكر بحديث ذكر حديث عن عبد الله بن مسعود، هذا الحديث وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصراط على متن جهنم، ثم قال: يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى ضوءه كالجبل، ومنهم من يعطى ضوءه ونوره على قدر أخمص قدمه، يضيء تارة ويطفئ تارة، إن أضاء مشى وإن أطفأ وقف والعياذ بالله، فتنهشه كلاليب النار. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين فلا تحدثن في دين الله برأيك، لا تحدثن في دين الله برأيك. إياك، كثير من الناس يجرؤ على الدين فيحدث في العزاء، يحدث في الصلوات، في العبادات، في الأذكار بعد الصلاة، في الدعوات، في تلاوة القرآن، يحدثون أمورا غريبة عجيبة. وإذا جئت تذكرهم بالله، تنصحهم، تأخذ بقلوبهم إلى السنة وما هو أرشد، ظنوك أنك معتد. فلذلك أحبتي في الله، يسعنا ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن نحيي السنن، فلله أقوام شرح الله صدورهم أحيوا سنن المرسلين وأماتوا بدع المضلين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.